أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة ومع برنامجكم الحبيب حدائق ذات بهجة. ذلكم البرنامج الذي أسأل الله تعالى أن يكتب لنا فيه الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك مولاه وإنه على كل شيء قدير. ويطيب لي في بداية كل حلقة أن أذكر بمعنى حدائق ذات بهجة، أن الحدائق هي حدائق القرآن والسنة. ودائما أسعد بقول الزمخشري عندما قال: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من تبتغي بالأمان رتبتي، كم بين مستثل وآخر راقي، آبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أحبتي الكرام، مرحبا بكم مع هذا البرنامج الرقيق الرقراق، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان: حتى تكون أسعد الناس. اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة، أنت ولي ذلك ومولاه وأنت على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، من أهم ما يتميز به المسلم والمسلمة الراحة النفسية والإطمئنان القلبي، تراهما مبتسمين، ترى المسلم وترى المسلمة مبتسمين حتى في أحلك الظروف. فالدنيا لا تستحق أن يغضب الإنسان نفسه من أجله أو أن يتحسر على فوات شيء منها، فهي لا تساوي شيء. إيه والله، وصدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقمة السعادة أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة أن يعيش الإنسان مطمئن القلب، مرتاح البال، هادئ النفس، دائم البشر، طلق المحية. وهذه مجموعة إرشادات عندما نطبقها سننتقل إن شاء الله تعالى إلى راحة، سننتقل إلى راحة وإلى سعادة، بل سنشعر أن للحياة طعم آخر، وسننظر لها نظرة أخرى. إنها نصائح أشبه بغصن الريحان، إنها نصائح أشبه بغصن الريحان، خفيف المحمل طيب الرائحة. عندما تسمعها أخي الحبيب الفاضل، سل نفسك: هل تغير في ذهنك شيء؟ سل نفسك: هل ترى أثرا في روحك؟ لعل ذلك يكون. وتعالى معي نطرق هذه النصائح التي أسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيها. النصيحة الأولى: فكر واشكر. تذكر نعم الله تبارك وتعالى عليك، تلكم النعم التي لا تعد ولا تحصى. لو أحببنا أن نتذكر نعم الله التي تتوالى علينا آناء الليل وأطراف النهار، والله لا نستطيع أبدا عدها. فكر في هذه العمارة الإنسانية، كيف صنعها رب البرية سبحانه وتعالى. قال العلامة السيوطي: كلاما أتمنى أن ينقش في قلوبنا، وأتمنى أن يكتب بحروف الذهب على صفحات النور. قال: قل لمن يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول، أنت لا تعرف إياك، ولا تدري من أنت، ولا تدري كيف الوصول، ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ هذه الأنفاس هل تحصرها؟ لا، ولا تدري متى عنك تزول. أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري منك أم كيف تبول، كيف تدري ما على العرش استوى، كيف تدري من على العرش استوى، لا تقل كيف استوى كيف النزول، جل ذاتا وصفاتا وسما وتعالى قدره عما نقول. وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحارى والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد صرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. لا إله غيره ولا رب سواه. انظر إلى نبات الأرض وتأمل إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات، وأزهار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تأمل فيما صنع الله تبارك وتعالى وذرأ، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولكن إذا فكرت ينبغي عليك أن تقدم الشكر، فالله تعالى أمرنا أن نكون من الشاكرين، بل وعدنا إذا شكرناه أن يزيدنا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بعض الناس نراه حزينا مكتئبا. لماذا هو حزين؟ لأنه ليس من الأثرياء، وليس عنده أموال طائلة، وليست عنده سيارة، وليست عنده عمارة، ويتحسر لأنه ينظر إلى من هو أعلى منه في دنيا الناس. وأنا أقول له والله أخطأت، لو أنك عملت بقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، انظر لمن هو دونك أي في الدنيا، ذلك أجدر ألا تزدري نعمة الله تعالى عليك. والله أنت في نعم لو تأملت غيرك الذي فقدها وحرمها لسجدت لله تعالى شكرا. نعم، هل ترضى نعمة الإبصار بملء الأرض ذهب؟ هل ترضى بدلا من نعمة السمع أو النطق ملء الأرض ذهب؟ والله ستقول كلا. إذن أنت تملك كنوزا ولا تشعر ولا تدري. تأمل وتذكر ما صنع الله تعالى في هذه العمارة الإنسانية، وانظر إلى أولئك الذين ينامون على الأسرة البيضاء، منهم من بتر ساقه وأنت تنعم بالسير على ساقيك، منهم من تلوث كبده أو تلوث دمه وهو ينام في سرير المستشفى يقول آه من المرض، كم يتمنى لو عاد إليه يوم واحد من أيام العافية. انظر إلى أخيك في قسم العظام، ابتلي بحادث السيارة فانكسر عموده الفقري فهو مشلول شلل رباعي، يقول آه من المرض، كم يتمنى لو عاد إليه يوم واحد من أيام العافية. وانظر إلى بدنك وقد سلمك الله جل وعلا، هناك أرزاق سلبية يدفع ربنا رب البرية عنك من الآفات والعاهات والأمراض ما هو به عليم. ألا يستحق ربك الذي أسدى إليك كل هذه النعم أن تسجد لله تعالى شكرا على ما أعطاك وحباك؟ والله إن لم نشكر فقد ظلمنا، إن لم نشكر فقد تعدينا. نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم أيها المسلمون عباد الله، فكروا في نعم الله وقوموا بشكر نعم الله عليكم، فربكم الذي أسدى إليكم النعم وعادكم إن شكرتم أن يزيدكم. ثم هذا، ثم أحبتي الكرام، نلج إلى النصيحة الثانية نتأملها بعين البصيرة ونعيش معها بوجداننا وأرواحنا. أريد أن أهمس في أذنك إذا كنت تريد أن تكون من أسعد الناس، أريدك يا حبيب الكريم أن تنسى ما فات كيف تنسى ما فات بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الرحمن من سوريا اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا شيخي.
يا مرحبا الشيخ عبد الرحمن. يا أهلا
وسهلا. مرحبا.
تفضل أسمع.
الشيخ بدي أسألك سؤال.
تفضل.
أخوي عندنا شو اسمه واحد فزع له عطاء أرض وعمر عنده.
تفضل.
إيه قام شو اسمه إجي وقت اللي طلب منه المصرات ما عم بعطيه، جزنا غلبنا يعني عطيه مصراته وعطيه ما عم بقتنع بشي، بأي أسلوب واحد بقدر يعني يقنعه بأي أسلوب بأي شيء؟
يعني أتمنى من أخي الحبيب الشيخ عبد الرحمن يتكلم معي بشيء من اللغة العربية، يبدو أن الاتصال قطع. أحبتي الكرام الفضلاء، النصيحة الثانية: ما فات وانقضى انقضى بهمومه وانقضى بغمومه وانقضى بأحزانه، فضرب من الجنون أن نسحب ملفات الماضي لنعيش معها اليوم. يعني بعض الناس نراه مكتئبا حزينا، لماذا أنت مكتئب وحزين؟ يقول لقد مر علي أحداث وأنا طفل، ولما وصلت إلى مرحلة الشباب مرت بي أحداث، ولما تزوجت مرت بي أحداث، ويظل يجر ملفات الماضي بأحزانها. وأنا أقول إن تذكر الماضي بأحزانه قتل للإرادة، لأن الهم لا يصلح ما مضى. يعني أنت حزنت لأن لك مفقود قد فقدته، هل حزنك أعاد الولد الذي مات أو الزوجة التي ماتت أو المال الذي خسرته؟ لا والله، أحزانك لا ترد الماضي أبدا، بل أحزانك ربما أتت إليك بالأمراض، بل ربما أتت بالأمراض المستعصية. أنا أريدك أن تعيش في حدود يومك، لا تتذكر ما فات أبدا، ما فات انقضى. الله تعالى هو الذي طلب منا أن ننسى ملفات الماضي بأحزانها وآلامها. قال الله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. استمتع بالصبح ما دمت فيه أيها الشاكي وما به داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا، نراك تبصر الشوك في الورد ولا تبصر فوقه الندى إكليلا. يا مسلم، إذا كنت تعيش اليوم عش في حدود يومك، استمتع بيومك الذي تسعد فيه بالخبز الدافئ والماء البارد والبسمة الحانية، عش في السعادة التي هي حاضرك. أما ما مضى من الحمق بل من الجنون أن نتذكره ونبقى في حزن آناء الليل وأطراف النهار. هب أنك لن تعيش في الدنيا إلا يوما واحدا، والله من الجنون أن تعيش هذا اليوم في شقاء وفي تعاسة وفي أحزان دائمة. هب أنك لن تعيش في الدنيا إلا ساعة، نريدك أن تسعد هذه الساعة. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله تعالى من الأحزان، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أتظن أن أحزانك المستمرة هي قربة تتقرب بها إلى الله؟ لا والله، إن الحزن ليس قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، بل إن الإسلام يأمرك إذا استطعت أن تطبع البسمة الحانية على شفتيك آناء الليل وأطراف النهار فافعل. إن الحبيب المصطفى قال عنه أبو هريرة: كان أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي المصطفى كان يمازح أصحابه ويمازح أهله ويمازحه أصحابه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولكنه كان لا يقول إلا صدقا صلى الله عليه وسلم. فكونك يا حبيب الكريم تجر ملفات الماضي بما فيها من هموم وبما فيها من غموم وأحزان، أنا لا أرضى لك أن تكون حزينا مكتئبا، بل إذا استطعت يا حبيب الكريم أن تطبع البسمة الحانية على شفتيك بحق فافعل. ولا أريدك أن تغلق على نفسك بابك، لأن إغلاق الباب على النفس مع الأحزان أقصر طريق للانتحار. نعم أقول أكرر، كونك تغلق بابك على نفسك مع الأحزان المستمرة بالليل والنهار أقصر طريق للانتحار. اخرج، خالط الناس، كلمهم، سامرهم، ابتسم معهم، عش معهم، ولا مانع أبدا أن تشكو همومك وغمومك لعالم. نعم لا مانع أبدا أن تشكو همومك وغمومك لعالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا سألت العلماء ستجد عندهم بفضل الله وحوله وطوله الكلمة الحانية الرقيقة الرقراقة من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. نعم عش في حدود يومك ولا تنشغل بالغد. كثير من الناس تراه ما بين ماض قد أحزن قلبه وما بين مستقبل غائب عنه يتوقع من خلاله الضرر. نعم بعض الناس نراه يخاف من المستقبل، يخاف من الأيام المقبلة. أنت تخاف من المستقبل وهو في غيب؟ أنت تخاف من الغد ولم يخلق الغد بعد؟ هل أخذت عند الله تعالى عهدا أنك ستعيش الغد؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. بعض الناس يتوقع أن الأيام ستأتي بالهموم والغموم، والمستقبل سيأتيه بالأحزان وسيأتيه بالضرر وسيأتيه بالمرض. نقول هذا نقصان من العقل وضلال في الفكر. إذا أردت أن تفكر في الغد، أنا أقول لك من فوق هذا المنبر الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، توقع الخير من الله عز وجل وأحسن ظنك بالله. الله تعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. الأخت دعاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صوتك واطي، ارفع صوتك قليل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ.
وجزاك مثله.
لو سمحت بس أنا عايزك تدعي لي بالثبات وبحسن الخاتمة، وإن ربنا يرزقني العمر هذا العام.
أسأل الله عز وجل أن يثبتك ويثبتنا على الإيمان، ويرزقنا ويرزقك حسن الخاتمة بعد طول عمر وصحة وعافية، وأن يعطيك ما تتمنيه من العمرة وطاعة ربنا سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير.
آمين يا رب العالمين.
وهل من سؤال؟ أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا كون الإنسان يتوقع الشر والضرر في الأيام المقبلة وفي المستقبل القادم، أنا أقول له هذا ضلال في الفكر ونقصان من العقل. إذا أردت أن تفكر في الغد، إن أحياكه الله فتوقع الخير من الله جل وعلا. نعم توقع الخير من الله، فالله تعالى هو الذي قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إذا ظن بي خيرا فله الخير وإذا ظن بي شرا فعليه الشر. يعني توقع أن الأيام المقبلة الفقر سيزول والهم سيذهب والفقر سينقشع وسيهدي لك الولد، سيهدي ربنا لك الولد وسيهدي لك الزوجة وسيصب عليك الخير صبا صبا. الله تعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ألا تصدق ربك الذي وعدك بالخير ووعدك بالبر ووعدك بالعطاء؟ نعم، وسل ربك سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار أن يصب عليك الخير صبا صبا، وأن يجعلك من سعداء الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. ثم ماذا من بعد ذلك أحبتي الفضلاء الأخيار؟ النصيحة التي بعد ذلك لكي تكون من أسعد الناس، تعلم كيف تواجه النقد الموجه لك. وأنا أقول أننا نواجه أناسا هم أعداء النجاح، إذا وجدوك مؤثرا في المجتمع، وجدوك ناجحا متقدما، الله تعالى فتح لك الأبواب ويسر لك الصعاب وهيئ لك الأسباب ونفع الله تعالى بك أمتك، تجد مراجل الحقد والغل تموج في قلوبهم كما يجموج البركان المكتوم تحت الأرض. هؤلاء الحقدة لو خرجت من مالك وخرجت مما حباك الله تعالى من نعيم الدنيا لن تهدأ قلوبهم ولن تهدأ نفوسهم إلا إذا تخلت عنك مواهبك أو تخليت أنت عنها، وما دمت معهم لن تهدأ قلوبهم ولن تسكن عنك أبدا إلا إذا أخذت سلما في السماء أو نفقا في الأرض تفر من بينهم، أما إنك موجود بينهم فلا بد أن تجد الحقد والكراهية. أحيانا أنت تحبهم وهم يكرهونك، وأحيانا أنت تتمنى لهم الصحة ويتمنون لك المرض، وتتمنى لهم أن يصب الله تعالى عليهم الخير صبا صبا وهم يتمنون أن يصب الله تعالى عليك البلاء صبا صبا، تتمنى لهم السعة وهم يتمنون لك الضيق، تتمنى لهم الرخاء وهم يتمنون لك الشدة، تتمنى من الله أن يغنيهم من فضله وهم يتمنون أن يراك تتكفف الناس، بل تتمنى لهم الحياة وهم يتمنون لك الموت، ولكن أريدك أن تسعد. الله تعالى لم يجعل أقدارنا في أيدي هؤلاء الحقدة الحسدة، الحسد لا يسبق القدر. نعم أقدارنا من فضل الله علينا بيد الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ ثروة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله في سؤال بس بعد إذن حضرتك كذا، ازيك فضيلة الشيخ الأول؟
سلمك الله في الدنيا والآخرة،
ربنا يكرم حضرتك
وأنتم كذلك.
في سؤال كذا حضرتك، أنا عندي المدام حامل والنهارده كنت عند الدكتورة فقالت لي إن في عدم نمو يعني بالنسبة للرأس، يعني
الطفل لا ينمو في بطنها،
يعني انه في جزء من المخ او حاجة لا ينمو، يعني مش كامل مش مكتمل يعني. وفقرر حضرتك النزول، وطبعا عرضت الموضوع على دكتورة اخرى وعلى كمان دكتور اشعة يعني لحضرتك، بس اعرف ما رأيكم في هذا الموضوع، يعني انه طبعا نزوله او كذا هل انه هو فعلا حلال او ازاي الطريقة اللي انا أفادي بها الزوجة، لأنه طبعا بيقول لي أنه يعني بيكلموني أنه طبعا الوضع بالنسبة للزوجة هيكون قاسي.
هو الغلام دبت فيه الروح، الطفل دبت فيه الروح، ولماذا يقولون اجهد الجنين أو
أسقط
الجنين؟ لماذا يقولون أخي الحبيب أخي ثروت؟
نعم معك.
لماذا قال الأطباء أجهضها أو أسقط الجنين؟ هل وجود الجنين في بطنها فيه خطورة على حياتها؟
بيقول لحضرتك لأنه طبعا عدم نمو المخ فيه، إنه طبعا في ممكن يعني في هيبقى في نزيف أو ممكن يموت فجأة أو ممكن يسبب لها مشاكل في الحمل أو كده.
لا أسألك سؤالا محددا، هل وجود الجنين في بطنها فيه خطورة على حياتها؟
حضرتك اسمعه كده يعني.
يعني ممكن وجود الجنين مع هذا الضرر يقتلها.
ايوه قال لك انه حضرتك انه يعني في 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 خطر عليها، ايه ازاي ما اعرفش.
طيب انا فهمت سؤالك اخ ثروت، انتظرني في وقت الاجابه على الاسئله وان شاء الله ارد عليك باذن الله تعالى. الاتصال اخر ام محمد، اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
رجاء بحضرتك يا عم الشيخ تهتم بالمكالمه بتاعتي، ولو الخط اتقطع او عايز توصل ليا خليهم ما يقطعوش الارسال بيا.
لا أنا لن يقطع عنك احد الارسال، اتفضلي.
طيب انا باختصار العباره مسيحيه وعايزه اسلم على ايد حضرتك، فعايزة أوصل لأي حد من الشيوخ، وبالتأكيد حضرتك عايزة أسلم على إيدك.
يا أهلا وسهلا، يا مرحبا، يا ألف مرحبا بك في صفوف المسلمين والمسلمات. الإسلام يرحب بك يا أختنا الفاضلة الكريمة، ولكن أنا يعني أنصح حضرتك يعني إذا كنت تريدين أن تسلمي بطريقة جدية، فهناك لجان الوعظ تبع الأزهر التابعة للأزهر، اذهبي إليهم، لأن هذه الأمور من ورائها إجراءات لابد أن تتم. فالله أسأل أن يثبتك وأن يأخذ بناصيتك إلى طاعته. ولكن أنت الآن إذا شهدت الشهادتين وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، واغتسلت غسل الإسلام، فلقد دخلت في دين الله عز وجل، والتزمي بفرائض هذا الدين والتزمي بالصلاة. ولكن هناك إجراءات يا أختنا الفاضلة، اذهبي إلى الأزهر وسالي عن الخطوات التي بها تنضمين لصفوف المسلمين، والله أسأل أن ييسر لك الصعاب ويهيئ لك الأسباب، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا المؤمن الذي ينقد من زيد أو من عمرو لأنه قد نجح وتفوق في حياته وله تأثير في مجتمعه، عندما يواجه هؤلاء الحقدة أنا أقول له لا تلتفت إليهم، لأن من راقب الناس مات هما وتقطع قلبه حسرات، ومن راقب الله تعالى كفاه الله تعالى مؤنة الناس. أقول أكرر، من راقب الناس مات هما وتقطع قلبه حسرات، ومن راقب الله تعالى ارتاح قلبه وكفاه الله تعالى مؤنة الناس. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله. مؤاية،
الله يكرمك. أنا عايز أقول لحضرتك إن أنا يعني وقع في ابتلاء، يعني بصراحة عمري ما مر عليا ولا سمعته قبل كده. أنا عندي ولدين، كل ولد فيهم واحد عنده 10 سنين واحد عنده 7 سنين. الكبير حافظ حوالي 5 أجزاء من القرآن، والصغير حافظ جزئين، وإحنا الحمد لله أسرة ملتزمة دينيا يعني. فالولدين متعرضين لنوع من السحر. الولدين كل ولد فيهم بيشوف أخوه بيحصل له عملية اعتداء جنسي من جانب يعني عن طريق السحر، وكل ولد بيشوف أخوه إن هو بيمارس معاه الموضوع ده. طبعا احنا لجأنا للشيوخ كتير، والكل قال إن الموضوع ده بيتفك بسورة البقرة والأذكار والمواظبة على أذكار النوم، ومع الوقت الموضوع ده هينتهي. فطبعا الموضوع ده ما وقفش بالرغم من التزامنا بكل التعليمات اللي الشيوخ قالوها يعني. طبعا احنا لا لجئنا الساحر ولا الكلام ده خالص، كله بكتاب الله وبسورة البقرة ومية على سورة البقرة. وبالرغم من كده الموضوع مش عايز يقف عند الولاد، والموضوع مستمر معاهم. كل ولد
يبدو الاتصال قد قطع. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، نقول كيف نواجه النقد الموجه إلينا من زيد أو من عمرو؟ كيف نواجه النقد الموجه إلينا من الحقدة والحسدة؟ أقول لك يا حبيبي الكريم، إذا كان الله تعالى قد أكرمك بالتفوق ونفع الله تعالى بك أمتك، أريدك أن تتزود من الخير، نعم ازدد في فضائلك، وليكن شعارك قل موتوا بغيظكم. رزق الله تعالى لا يمنعه كراهية كاره ولا حقد حاقد. نعم لا أريد أن يمنعك نقد ناقد من تفوقك، لا تقدم، المياه تنحدر إلى الأمام، لا ترجع إلى الخلف، فأنا أريدك أن تتقدم وتتزود من الفضائل، واستعن بالله تعالى ولا تعجز، وأريدك أن توقن أن كل نجاح له أعداء، فلا أريد أن يقطعك عن التقدم حقد حاقد أو حسد حاسد. نعم يا حبيب الكريم، تزود من الفضائل وتزود من الخير، وإذا كانت أمتك قد انتفعت بعلمك أو بخبرتك أريدك أن تدوم على هذا الخير، والله أسأل أن يصب علي وعليك الخير صبا صبا، ولا يجعل عيشك ولا عيشنا كدا، وأن يرفعك دائما في سلم الترقي وسلم العلم وسلم الخير، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعمة المولى وهو نعمة النصير. نعم الوصية التي بعد ذلك بها نكون من أسعد الناس: لا تنتظر شكرا من أحد، ولكن أريدك أن تتجرد في القصد والنية والعزم، وتخلص دينك لله، وتحتسب الأجر والجزاء عند الله جلت قدرته. نعم وهذه وصية غالية أريد أن تنقش في قلبك نقشا: افعل الخير ولا تنتظر ثناء ولا مدحا ولا شكرا ولا جزاء من أحد. الله تعالى في القرآن علمنا هذا المعنى بقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأثيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. افعل الخير في أهله وفي غير أهله، وأريدك أن تنتظر الجزاء الأوفى من العلي الأعلى سبحانه وتعالى. أنني اطلعت على الحبيب المصطفى أمر أمنا عائشة أن تذبح شاة، فلما ذبحتها وقسمتها وكانت تعطي الخادمة قطعة اللحم ليعطيها للمسكين، كانت تقول للخادم: ماذا قال المسكين وهو يأخذ منك قطعة اللحم؟ قال: يا أمنا يا فاضلة، المسكين كان يقول بارك الله فيكم، فكانت تقول: وفيهم بارك الله، نرد عليهم دعاءهم ويبقى أجرنا خالصا عند الله جل وعلا. نعم وأنا أقول بملء فمي: لو أن الناس أثنوا على إنسان لأنه أزدى معروفا أو فعل خيرا وهو مذموم عند الله عز وجل، ما قيمة مدح الناس؟ ولو أن الناس ذموا إنسانا وهو رجل صالح على استقامة وعلى ضرب النجاة، ما قيمة ذمهم إن كان ممدوحا عند الله عز وجل؟ إن وفدا أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وطرقوا بابه وقت القيلولة، فقالوا: يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وزمنا شين. فخرج النبي المصطفى وهو يقول: ذاك هو الله، ذاك هو الله. الله تعالى إذا مدح عبدا فله الرفعة في الدنيا والآخرة، وإذا ذم عبدا فلا وزن له لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم نحن لا ننتظر الثناء ولا الجزاء ولا الشكر إلا من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. افعل الخير وتجرد فيه لربك جلت قدرته، واعلم أن الله تعالى لا يضيع عنده معروف. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وإذا نجحت يا مسلم أن تكون بهذه المثابة، لا شك أنك متجرد، ولا شك أن عملك مقبول عند العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. فالله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما ابتغي بها وجهه تباركت أسماؤه وجل في علاه. لا ننتظر الثناء ولا الجزاء من أحد، ولكن ننتظر الجزاء الأوفى من الله جلت قدرته. وفي الحقيقة لو تسرب هذا المعنى لقلوبنا مهما كان العمل شاق وتقدمنا به لله ربنا الخلاق سيكون علينا سهلا ميسورا. لماذا؟ لأننا انتظرنا الجزاء من ربنا سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن هناك ربا يطلع على السر وأخفى. هذا المعنى يجعلنا نبذل أقصى ما نستطيع، ومهما بذلنا أقصى ما نستطيع في أعمالنا ستكون الأعمال سهلة ميسورة لا مشقة فيها ولا عنت. نعم، ولو قرأنا في جمهور المتجردين لله عز وجل لوجدنا أعمالا تئن منها الجبال أدوها بأريحية وبسعادة وبمتعة. انظروا في صحيح العلامة الإمام البخاري على سبيل المثال للحصر، عمار بن ياسر لما رآه النبي المصطفى يحمل على كتفيه صخرتين عند بناء المسجد، فقال يا عمار لماذا لا تحمل مثل أقرانك تحمل صخرتين؟ قال نعم يا رسول الله أحمل صخرتين لأنني أحتسب عند رب الأجر. هو لا يريد ثناء ولا جزاء ولا شكرا من أحد، ولكن ينتظر الأجر من الله، من أجل ذلك يضاعف الحمل. فهو يتمتع بلذة العمل ويتمتع بثقل العمل لأنه يعلم أن الأجر عند الله تعالى سيكون مضاعفا. بل انظروا على سبيل المثال للتجرد في أعمال ربما تكون شاقة على كل الآباء، نبي الله إبراهيم لما أمره الله تعالى أن يذبح ولده إسماعيل، أمر شاق، ولكن ما دام الأمر لله وهي أوامر الله جل وعلا، إذا بنبي الله إبراهيم يقول لولده إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظروا إلى أدب الإبن مع أبيه، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ولم يقل له أنا جريء أتحمل القتل وأنا لا أهاب الموت، ولكنه تواضع لله وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اسمع، قال الله تعالى فلما أسلم الوالد وأسلم الولد، استسلم لأوامر الله، فلما أسلم وتله للجبين ورفع السكين فوق عنقه وأراد أن يذبحه أتاه النداء من الله يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله أكبر، منتهى التجرد ومنتهى الإخلاص لله جل وعلا. فأنا أقول بملء فمي يا أحبتي الفضلاء في أمتنا العريقة، اعملوا العمل لله وتجردوا فيه لله، أثنى الناس عليكم وشكروكم أو مدحوكم أو لم يمدحوكم، أعمالكم لابد أن تكون متجردة لله. ومعنا اتصال من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أريد أن أعرف ما رأيكم في معاقبات الصلاة جماعية بصوت عالي بعد الصلاة.
تاني السؤال آخر حبيب.
نعم،
تاني السؤال ارفع صوتك.
معاقبات الصلاة جماعية بصوت عالي. نعم.
لا 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 لا.
معاقبة. ما رأيكم في معاقبات الصلاة جماعية بصوت عالي بصوت مرتفع، معاقبات بعد الصلاة، التسبيح بعد الصلاة بصوت مرتفع.
التسبيح بعد الصلاة بصوت مرتفع.
نعم. هل هذا جائز؟ شكرا.
شكرا لله.
قول أنتم شهداء الله. ألو، أنت تسمعني حضرتك؟
تفضل أخي مهدي. السلام عليكم.
السؤال بيقول في حديث عن الرسول دول أنتم شهداء الله في أرضه.
نعم.
فهل هناك عباد بتذم شخص صالح، هل هذا هي شهادة الله له؟
إذا أثنى الناس على أحد من الناس في حياته أو بعد مماته، هل هذه شهادة من الله؟
يعني لو رجل صالح يذمه الناس، رجل صالح يذمه الناس.
نعم.
هو على علاقة طيبة بالله ويذمه الناس، هل هي هذه الشهادة؟
نعم إن شاء الله ستسمع مني ما يسر قلبك عند وقت الإجابة على الأسئلة، فانتظرنا أخي الحبيب. أحبتي الكرام الفضلاء في أمتنا الحبيبة، قلنا أننا نفعل الخير في أهله وفي غير أهله، ولا ننتظر الثناء ولا الجزاء ولا الشكر إلا من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وأبشروا فإن الله تعالى لا يضيع عنده معروف، فالله تبارك وتعالى هو الذي قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الوصية التي بعد ذلك من الوصايا التي تجلب السعادة إلى نفوسنا جميعا، أن نحسن للغير، فإحساننا للغير يجعل السعادة تتسرب إلى قلوبنا قبل من أسدينا إليهم المعروف. نعم، فإذا كنت تشعر باكتئاب أو بهم أو بضيق، أسدي الخير والمعروف لغيرك. نعم، فإذا أسديت المعروف لغيرك فاعلم أن الله تعالى سيسعد قلبك بهذا البر وبهذا المعروف. اقرأ معي قول الله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، يعني من فعل ذلك سوف يسعده الله تعالى في الدنيا وسوف يسعده الله تعالى في الآخرة. نعم، وأنا أريد أن أهمس في أذنك، إذا كنت من أصحاب الأموال فالأموال التي بين يديك إنما هي أموال الله عز وجل، ولولا أن الله تعالى قدر في الأزل أن تصلك، والله الذي لا إله غيره ما وصلتك أبدا، بل إن الله تعالى هو الذي قالها صراحة وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، بل إن الله تعالى قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني أنت أيها الثري موظف من قبل الله تعالى في هذا المال، وإذا أديت الوظيفة كما يريد ذو العزة والجلال سيبقيك الله تعالى على هذه الوظيفة وستأتيك النعمة الغائبة من الله جل وعلا. والمؤمنون الكبار عندما ينظرون إلى عطاء العزيز الغفار الواحد منهم يعترف أمام الدنيا برمتها أن هذا الخير الذي هو فيه إنما هو فيض عطاء الله عز وجل. انظروا إلى نبي الله سليمان لما نظر إلى عطاء وملك لم يكن لأحد من بعده، ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكثر. ولكن انظروا إلى قارون الذي نظر إلى العطاء والكنوز الكثيرة لم يرجع الفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى، ولكنه أرجع الفضل لنفسه ولعلمه، قال للناس إنما أوتيته على علم عندي، فكانت النتيجة أن قال الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، لأنه جحد نعمة المنعم سبحانه وتعالى. إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة يقول ابن آدم مالي مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما طعمت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت أو تصدقت فأبقيت، سبحان الحي القيوم. والله تبارك وتعالى امتحننا بما أعطانا من منح ومواهب. وأريد أن أذكرك بكلمة إن لم تخرج من درس الليلة إلا بها كفاك بها مكسب، وإذا كان معك قلم دونها بقلمك في أجندتك الخاصة. الله تعالى وعد، ووعد الله لا يتخلف، قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والله إنها بشرى من الله تبارك وتعالى، بشرى لنا جميعا. فأما من أعطى، يعني أعطى من كل ما أعطاه الله تعالى من منح ومواهب، واتقى يعني اتقى المحارم عند الحرام، قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وصدق بالحسنى يعني صدق الله لما وعده بالخلف على العطاء. فالله تعالى هو الذي قال في محكم الكتاب والتنزيل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال الله تعالى من توفرت فيه هذه الخصال الثلاثة فسنيسره لليسرى، يعني سأجعل أعمال البر والخير عليه سهلة ميسورة، وسأجعل الطاعات العملاقة عليه سهلة ميسورة. ولكن إذا كان من الصنف النكد، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، يعني سيسره الله تعالى للموبقات والعياذ بالله رب العالمين. فأنا أريدك يا حبيب الكريم من الآن أن تزدي المعروف لأهله ولغير أهله، وخاصة من كانوا يمتون إليك بصلة رحم، عندما تزدي إليهم المعروف وتزدي إليهم الخير الله تبارك وتعالى سيدخر لك عنده من الخيرات والفضائل ما لا يقدر قدرها. وأنا أقول أننا نتعامل مع رحمين، رحم عام بيننا وبين المؤمنين في الدنيا برمتها، ورحم خاصة الرحم التي من ناحية الآباء والأمهات. فإذا أزدينا الخير للرحمين وبذلنا الإحسان والمعروف للغير أسعدنا الله تعالى في الدنيا وأسعدنا في الآخرة. بل إنني أقول اسمعوا إلى الهدايا والعطايا من الله، أولا سيرضى ربنا عنا، وأكرم وأنعم برضوان الله، رضوان الله عنا أفضل من الدنيا والآخرة، فرضوان من الله أكبر يعني أكبر من نعيم الجنة، أكبر من نعيم الجنة. ثم ماذا؟ ثم تأملوا معي أن المؤمن بهذا العطاء الله تعالى ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه، العمر يطول والأرزاق تتسع، بل إن الله تعالى بعد عمر طويل وصحة وعافية وعمل صالح، عمل صالح متقبل مبرور، يعطيه الله تعالى حسن الخاتمة. فإذا خرج من دنيا الناس ثبته الله تعالى عند السؤال في قبره، فإذا خرج من قبره ثبته الله تعالى في أرض المحشر فأعطاه الكتاب باليمين. ثم ماذا؟ ثم سيثقل ربنا بعمله الميزان، وسيثبته ربنا على الصراط في اليوم الذي تزل فيه الأقدام. بل في نهاية المطاف قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، اعمل لدار البقاء رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تغدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بوصلة للرحم يبلها ويحييها، وأرى بساط الوقت انفلت من تحت قدمي. أحبة الكرام الفضلاء، والوصايا والنصائح الرائعة التي بها نكون أسعد الناس لم تنتهي بعد، ولكن موعدنا في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، ومعنا دقائق معدودة إن شاء الله تعالى أرد على هذه الأسئلة، والله أسأل أن يرزقنا الرشد والسداد. الأخ الحبيب الفاضل الذي سأل وقال إن زوجته حامل، والأطباء قالوا إن الجنين نمو عقله متأخر، فالعقل لا ينمو، وقالوا أن وجود الجنين بهذه الحالة في بطنها فيه خطورة على حياتها. الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الأطباء قالوا وجود الجنين في بطنها فيه خطور على حياتها وأمروا بإسقاطه فلتسقطه اتباعا لكلام الأطباء، فالله تعالى أمرنا أن نسأل أهل الذكر، وأهل الذكر في الطب هم الأطباء. فإذا كان الأطباء قالوا أسقط الجنين لأن فيه خطورة على حياتك فهذا أمر يتبع. ولكن إذا كان الأخ الفاضل والأخت الفاضلة يريدون إسقاط الجنين لأنهم يخافون أن يكون معهم طفل معوق عقليا أو ذهنيا فهذه معصية لله جل وعلا وما يدريك، فلعل الله تبارك وتعالى ينزله كامل العقل، الله تعالى يحيي العظام وهي رميم، وهب أنه نزل متخلفا عقليا هي منحة من الله تعالى لك. روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن النبي المصطفى قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الأسرة التي عندها طفل متخلف عقليا أو منغولي، أقول والله هذا يعني عطاء من الله وهذه هدية من الله تعالى لكم، فالله تعالى سيرفع بهذا الطفل أو بهذا الولد عنكم من البلاءات ما الله تعالى بها عليم، وسيصب عليكم من الخيرات والعطاء صبا صبا. اسمعوا، قال النبي: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فهذا الذي فقد عقله ضعيف، الله تعالى امتحنكم به، ولربما كان السبب الذي سندخل به الفردوس الأعلى هو صبرنا على هذا الطفل، فلنصبر من أجل الله عز وجل. الله تعالى قال في القرآن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فلعل هذا الطفل الذي يكره الوالد إقباله على الدنيا ربما كان سبب سعده وسبب سعد زوجته في الدنيا والآخرة. نعم، أتمنى أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، وهذا الزوج يراجع حساباته مع الله، وهذه الزوجة تراجع حساباتها مع الله. الأخت أم آية التي تقول: عندنا ابتلاء وعندنا ولدان يحفظان من القرآن، ولكن ابتلي بالسحر، والولد يمارس مع أخيه الجنس. أنا أقول لأختي الفاضلة الأم آية: لا تجري وراء هذه الطرهات. أي نعم، السحر موجود، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سحر، ولكن السحر لا يضر إلا بإذن العلي الأعلى سبحانه وتعالى. إذا كان الولد فعل مع أخيه هذه الفعلة، الشيخ ابن القيم يقول مقولة غراء: فتشوا عن كل بلاء في حياتكم فستجدوا سبب البلاء أنكم خالفتم كلام سيد الأنبياء. فالنبي المصطفى هو الذي قال: فرقوا بينهم في المضاجع. فلا يجوز أبدا الولد بعد أن يصل إلى سن العاشرة أن ينام بجوار أخيه. يعني النهار اليوم الإعلام الذي يبث لنا من أنحاء العالم يحرك في نفوس الأطفال الساكن، فنأخذ بالأسباب ونعلم الأولاد الفضيلة. ومسألة أن الأولاد مسحورين هذه مسألة لا نقطع بها، فلربما قال هذه الكلمة رجل ليس عنده دليل أن الأبناء قد سحروا، وهب أن الأبناء قد سحروا، إننا لو رقينا أبناءنا بأنفسنا وقرأنا من كتب الأذكار. وأنا أنصح أختي أم آية أن تشتري كتاب الأذكار للعلامة النووي وتقرأ فيه الأذكار التي وردت في هذا الغرض، تقرأها بنفسها، لأنه ليس هناك أخلص من أم آية لولديها. وأريدك أن تقومي يا أم آية في جوف الليل الآن ونحن في جوف الليل الساجي، قومي وابكي لله واطلبي من الله تعالى أن يصلح لك أبنائك. والمسألة سهلة وهينة، الله تعالى أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم يا أخت الكريمة، ارقي أبنائك بنفسك. وإذا كان إخواننا نصحوك بقراءة سورة البقرة، نعم اقرأي سورة البقرة، فالنبي المصطفى قال: اقرأوا سورة البقرة فإنه لا يستطيعها البطلة، يعني لا يستطيعها السحرة. نعم اقرأي سورة البقرة وامسحي على أبدان الأولاد، واقرأي فاتحة الكتاب وصورة الإخلاص والمعوذتين، وإن شاء الله تعالى يهدي ربنا لك الأبناء ويصرف عنهم البلاء، إنه ولي ذلك مولاه وإنه على كل شيء قدير. الأخ الحبيب الذي سألني وقال يعني عندما يكون هناك رجل صالح والناس يزمونه، هل هذه شهادة الله عز وجل في العبد؟ لا لا، كلا كلا، إذا كان العبد من الصالحين وزمه الناس فهذا ابتلاء من الله تعالى لهذا العبد الصالح، وهذا العبد الصالح الذي زمه الناس أنا أقول له أبشر بقول النبي المصطفى: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى بها عزا. نعم، إذا زم الله تعالى عبدا، إذا زم الله تعالى عبدا لأنه على طلاح وعلى معصية والناس تناولوه لأنه على معصية، فهذا عدل الله تعالى فيه. أما إذا كان من الصالحين وزمه أهل النفاق وأهل المعاصي فهذا ابتلاء ما سلم منه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هل لما قال الناس عن رسول الله أنه ساحر وأنه مجنون وأنه كذاب، هل هذه شهادة الله في النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ذلكم النبي الذي قال الله تعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. كلا كلا، ولكن أبشر أخي الحبيب الفاضل بأن العبد المؤمن إذا خرج من الدنيا، الحديث في البخاري في صحيح العلامة الإمام البخاري: إذا خرج العبد من الدنيا وحمله الناس على أعناقهم وشهدوا فيه بخير فهذه بشرى معجلة من الله تبارك وتعالى لهذا المسلم الذي سبقنا إلى الله. فالناس الذين أثنوا على ميت في عهد رسول الله، قال النبي المصطفى: وجبت. فلما سأل عمر: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: لما أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه. ولكن المقصود بالشهود العدول، العدول، صالحون في صالح، ولا تقبل شهادة عدو في عدوه. ربما كان هناك رجل صالح وهناك رجل يكرهه، هل تقبل شهادته؟ لا والله لا تقبل شهادته، ولا تقبل شهادة فسقة في فاسق، ولكن تقبل شهادة العدول الصالحين في الصالح. ومعذرة انسحب بساط الوقت من تحت قدمي، والوقت معكم لذيذ، والله كنت معكم الليلة في حدائق ذات بهجة، ولكن إن شاء الله تعالى الوقت بيني وبينكم موصول في لقائنا القادم في السبت القادم في 1:15 صباحا إن شاء الله، نستأنف هذا الدرس القيم حتى تكون أسعد الناس ونستكمل بقية هذه الوصايا. الله أسأل أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. إني والله الذي لا إله غيره أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله كما جمعني بحضراتكم في هذه السهرة الإيمانية أن يجمعني بحضراتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.